الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع مؤتمر موسع في البصرة يدعو إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلات الثقافية. سيدتي وسادتي، حذر خبراء ومختصون من المخاطر الصحية لبعض المواد الغذائية المستوردة المعلبة منها والطازجة أيضا، خاصة وبعد أن أصبح العراق ساحة مفتوحة للاستيراد العشوائي بغياب دور الأجهزة الرقابية في الأسواق المحلية أو على المنافذ الحدودية، رغم تأكيدات المسؤولين في وزارة الصحة وجود متابعة ميدانية يومية لمراقبة وفحص الأغذية المستوردة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا هذا الموضوع، والتقى بداية بالدكتورة منى تركي الموسوي مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد.
هناك مؤشرات سواء من الأجهزة الرقابية الرسمية في العراق أو من خلال منظمات المجتمع المدني تقول هناك كثير من هذه المعلبات هي غير صالحة للاستهلاك البشري، غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة سواء في جانب التعبئة أو التغليف أو حتى في مكوناتها، وما يعني موجود فيها من مضافات غذائية قد تم الحظر عليها عالميا ودخلت العراق.
وحذرت الموسوي من المخاطر الصحية لبعض أنواع الأغذية المستوردة من بينها الأسماك المعلبة والمجمدة والفواكه والخضروات الطازجة، والتي قد تحوي بقايا مبيدات حشرية سامة تستخدم لأغراض الصيد أو لتعجيل نمو النباتات داخل البيوت الزجاجية.
استوردت أنواع كثيرة من الخضروات والفواكه فيها نسبة عالية متبقيات المبيدات، لأنه أكثرها هي مغطات. نحتاج في الوقت الحاضر إلى تسليط الضوء على كيفية فحص متبقيات هذه المبيدات الخطرة اللي هي تؤدي إلى السرطانات، يعني مؤشر كبير عليها. أيضا موضوع استخدام المبيدات العشوائي في الزراعة واستخدامها أيضا في صيد الأسماك.
أهم الملوثات الأسماك اللي تحمل الأسماك ممكن؟
السموم الكيميائية والملوثات العناصر الثقيلة، يعني مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها من هذه المواد والسيانيد وغيرها من المواد الخطرة.
ومن جهته مدير الكيمياء الغذائية في مختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة الدكتور شاكر العبوسي أكد على وجود متابعة ميدانية وبشكل يومي لمراقبة وفحص الأغذية الداخلة عبر المنافذ الحدودية وكذلك المتداول منها في الأسواق المحلية.
نحاول احنا نغطي بفحوصنا الكيميائية مثل المبيدات الحشرية، السموم الفطرية، الملوثات الأخرى، وتجينا الإرساليات من الرقابات الصحية ببغداد والمحافظات، احنا نحاول نفحصها، ما لقينا الحقيقة هكذا تأثير. معظم الملوثات اللي نلقيها هي ملوثات بكتيرية بالغذاء سواء معلب أو طازج. مخاطر مثلا تسوي الإسهال، تسوي مغص الأمعاء والمعدة، تسوي الحرارة.
تحدثت كثير من التقارير عن تهديدات صحية عن طريق الأسماك اللي موجودة في بعض المناطق التي تصاد من بعض المناطق.
نعم.
وكذلك الفواكه والخضروات الآتية من بعض دول الجوار.
دخلنا تقنيات حديثة، تقنيات البي اس ار، البي سي ار، نكشف عن التحوير الجيني اللي دي يصير بيها. ما رصدنا أي شيء لحد الآن، الأسماك ما لقينا بيها أي شيء ملوث، لا بكتيريا ولا كيميائي.
من الطمأنة كبيرة بين الأغذية الموجودة في
إن شاء الله.
طيب، وهذه الإصابات التي تسجل عن طريق الغذاء،
إحنا لن دائما نذب اللوم على الغذاء.
وطالبت مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتورة منى تركي الموسوي الحكومة بتفعيل دور التشريعات والقوانين التي من شأنها أن توسع منظومة العمل الرقابي وتضمن للمواطن جانب السلامة الصحية من استهلاك الأغذية المستوردة.
لحد الآن لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة حول نسبة التسمم فعل الأغذية في العراق بشكل صحيح. بطالب أيضا مجلس النواب العراقي بموضوع التشريعات، هنالك ضعف كبير في الجانب الرقابي، الغذاء والدواء اللي هم أساس حياة الإنسان وإدامته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى البصرة حيث عقد مؤتمر موسع حول مستقبل البصرة الاقتصادي. أوصى فيه المؤتمرون من رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين عن برامج إعادة الإعمار، أوصوا بضرورة تفعيل القطاع الخاص ودعمه بعدما أهمل لعقود طويلة، داعين الحكومة إلى منح القروض إلى الشركات المحلية وتقديم التسهيلات لها. كما أثير في المؤتمر موضوع اهتمام مجلس المحافظة الجديد المنتخب بدعم القطاع الخاص وجعله في مقدمة أولوياته. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري.
شارك العشرات من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين في مؤتمر تمحور حول واقع القطاع الخاص في محافظة البصرة، واستعرض المشاركون في المؤتمر أبرز المشاريع التي نفذتها الشركات المحلية على مدى السنوات القليلة الماضية. وقال رئيس لجنة تحضيرية للمؤتمر مخلص عبد الرضا الخزاعي في كلمة له خلال المؤتمر:
إنما يجب الاهتمام به في بناء الاقتصاد العراقي الجديد هو القطاع الخاص، وخلال السنوات الأربع الماضية دخل القطاع الخاص مرحلة جديدة تمثلت في تأسيس عدد كبير من الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية، لكن ذلك لا يمثل إلا خطوة في مجال الطموح المنشود. والقطاع الخاص العراقي هو ليس قطاعا حديث الولادة، بل هو قطاعا عريقا يمتد تاريخه إلى الخمسينات من القرن الماضي، عندما تأسس اتحاد الصناعات العراقي عام 1956.
وأشار الخزاعي إلى أن القطاع الخاص في محافظة البصرة بحاجة إلى دعم الحكومة من خلال منح قروض مصرفية إلى الشركات المحلية واستثنائها من الضرائب المترتبة على أنشطتها التجارية، إضافة إلى تقديم تسهيلات جمركية لها.
ترسخت تجربة هذا القطاع في العقود اللاحقة من السبعينيات من خلال التشريعات الحكومية الداعمة والإعفاءات التي منحت له، إلا أن عقدي الثمانينات والتسعينيات أثرت سلباً على أداء القطاع الخاص ونسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي. أما اليوم خصوصاً في ظل التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إنما يطلبه القطاع الخاص من الحكومة اليوم هو تقديم الدعم له من أجل تطوير هذا القطاع، ويتمثل الدعم في منح تسهيلات القروض وإعفاءات ضريبية وجمركية والرعاية الحكومية لهذا القطاع من أجل أن ينهض بالأعباء الملقاة على عاتقه في ظل المرحلة الجديدة.
من جانبه قال الدكتور شلتاغ عبود أن الحكومة المحلية التي سوف تتولى مهامها قريبا سوف تحرص على دعم القطاع الخاص الذي سوف يحظى بالأولوية على حد قوله:
نريد من شركات القطاع الخاص أن تعنى بالجودة حتى لا نسمع غدا أن أقل الأداءات هي الأداءات التي تؤدى من قبل الكادر العراقي. لن نلجأ إلى أحد غير العراقيين، سنتوجه إلى العقل العراقي، إلى الخبرة العراقية، إلى المال العراقي، ولكن شريطة المحافظة على شروط الجودة حتى لا نكون أمام كلمات تسمعونها في الطريق عن شركات القطاع الخاص. نريد أن نرتفع بشركات القطاع الخاص حتى تنافس شركات الأمريكية والشركات الإنجليزية والهندية. لن نلجأ إلى أي إنسان غير العراقيين في البداية، ولكن عندما يقصر العراقيون ربما سنلجأ إلى الشركات الهندية.
يشار لأن محافظة البصرة من أكثر المحافظات العراقية تقدما على الصعيد الاقتصادي، ويعود ذلك إلى احتوائها على ثروة نفطية كبيرة فضلا عن وجود الموانئ فيها. وبحسب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل، فإن البصرة مقبلة على أن تشهد نشاطا استثماريا واسعا في قطاعات النقل والنفط والسياحة والإسكان. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
ليش روحي ولي ليش ادوخ راسي بيش وانتهي من دون ربعي، روحي ولي ليش انزل دمعتي وانت ما تسوين دمعي، روحي ولي ليش ادوخ راسي بيش دمعتي وانت ما تسوين دمعي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على آخر الأخبار الثقافية، وذلك بصحبة عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
يكون المرء مثقفا يعني فيما يعنيه أن يكون على اطلاع على شيء من معارف عصره وفنونه، وأن يتمثل بعضا من هذه المعرفة في حياته المعاشة. ولكي تنمو الثقافة وتزدهر، لابد من ربطها بوسائل متنوعة تجعل من صوتها ووجودها محسوسا بين الناس. وبرنامجنا يسعى إلى وضع لبنة في هذا البناء، بناء الثقافة العراقية. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
في بغداد تستعد الفرقة القومية للتمثيل لتقديم عمل مسرحي جديد بعنوان خارج التغطية، وهو مأخوذ عن مسرحية أجنبية بعنوان مشعل الحراق. العمل المؤمل تقديمه في الأيام المقبلة يدعو إلى تعزيز قيم التسامح والجمال في مقابل قيم العنف والقبح. مدينة الموصل يتم العمل على تطوير متحف التراث الشعبي. هذا المتحف الذي يضم نماذج وشخصيات وأجواء من حياة المدينة في العقود الأولى من القرن الماضي، حيث يتم العمل على بناء قاعة خاصة به وفق تصاميم المتاحف العالمية. وفي قاعة اتحاد الأدباء عقدت ندوة عن الدراما العراقية ومشاكلها، حضر فيها الباحث الدكتور سمير النجمي. الندوة تضمنت عرضا من قبل المحاضر للأسباب المختلفة التي تجعل من الدراما العراقية متأخرة فنيا عن مثيلاتها في الدول العربية، والسبل الكفيلة بالنهوض بواقع هذه الدراما.
محطات ثقافية.
رغم الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد والتي لا زالت تلقي بشيء من ظلالها على مختلف الجوانب الحياتية، فإن الحركة الثقافية لم تتوقف، وفي بعض محافظات العراق تأخذ هذه الحركة منحا متصاعدا يساعدها على ذلك الدعم الذي تلقاه من بعض المؤسسات الحكومية وسواها. مدينة ميسان مدينة لها جذور ثقافية متنوعة، والنخبة المثقفة فيها تسعى إلى إحياء مظاهر الحياة الثقافية فيها مستفيدة من بعض عناصر الدعم التي تجدها. فلنستمع إلى رئيس اتحاد الأدباء فرع ميسان جمال الهاشمي، وهو يعطينا صورة عن بعض النشاطات الثقافية الجارية في المحافظة والجهات التي تقدم لها الدعم.
تمويلنا احنا كاتحاد الأدباء من المقر العام، باقي التمويل أعضاء مجلس النواب، عندنا زميلنا مثقف عضو مجلس النواب بين فترة وفترة يدعم المنظمات والمساعدات، دائرة صحة ميسان تدعم المؤسسات الثقافية، مديرية عامة تربية ميسان تدعم المؤسسات الثقافية، دائرة نفط ميسان يعني شركة نفط ميسان تدعم النشاطات الثقافية. شيء جميل من المؤسسات الرسمية بالدولة أنها تدعم هذه بدون وصائل، وكل هذه النشاطات تدعم بغض النظر عن التوجهات والخطابات والحالة الثقافية. قد تكون بعض الروابط ذات صبغة إسلامية، وبعض الروابط يعني تعتبر روابط وثقافات وتجمعات علمانية. مجلس المحافظة أعطت المساعدات كل الجميلة لإصدار بعض المطبوعات وبعض المجاميع الشعرية والقصصية لبعض الزملاء من أعضاء اتحاد الأدباء وكتاب العراقيين. مسابقات أقيمت في المحافظة من قبل السيد المحافظ ومن قبل مجلس محافظة ميسان. اللجان التحت
مسابقات شنو؟
مسابقات ثقافية.
ولا يقتصر الأمر على المبادرات الحكومية أو الفردية، بل إن بعض منظمات المجتمع المدني تساهم في هذه الحركة الثقافية والسعي لغرس قيم ورموز الثقافة العراقية داخل المجتمع.
أشوف أنه منظمات المجتمع المدني خصوصا الثقافية قاعد تأخذ دورها بالمحافظات. يعني ذاك يوم التجمع مع العرس المسرحي اللي قيمة في مدينة العمارة، حضر الأستاذ شبيق المهدي والدكتور حقي المهدي يوسف و ابن مدينتنا البار الدكتور فاضل خليل، مجموعة من المسرحيين والمثقفين من العراق، وكان عرض جميل. مهرجان الهربان اللي تلحق احتفاءات جميلة للأستاذ حسن الشيخ جعفر، المدرسة الريفية اللي بالهور بمنطقة أبو نعيجة بالسلام كان يدرس بها الأستاذ حسن الشيخ جعفر، حولنا المدرسة بالتعاون مع مجلس المحافظة والتعاون مع اتحاد الدباء ميسان ومجلس المقر العام والأستاذ سامي الوظفر كان وزير التربية. حاليا المدرسة تحمل اسم مدرسة الشاعر حسن الشيخ جعفر، وشيء جميل هذا، هاي رموزنا تصير في مدارسها.
لقاء البرنامج.
من يزور المعارض التشكيلية التي تقام بين فترة وأخرى يرى طابع التجريد الذي ينحو باتجاهه الكثير أو معظم الفنانين ولا سيما الشباب منهم، رغم أن البعض منهم يسعى إلى العثور على أسلوبه الخاص بين تنوع الأساليب وتشتتها أحيانا. ضيفنا اليوم رسام من هذا الطراز، يحدثنا في هذا اللقاء عن مسيرته الفنية وعن سعيه الدائم للبحث عن أسلوبه الخاص وعن سمة التجريد التي يلجأ إليها الكثير من الفنانين الشباب في معارضهم. إنه الفنان محمد راسم، رئيس جمعية طواسين الثقافية.
شاركت في كثير من المعارض المحلية على مستوى الجامعة والكلية والمشاركات الجماعية، لكن بدأ اهتمام بشكل فعلي بعد التخرج. هنالك لحظة أن تخطط لنفسك مسارا حقيقيا، تجربة فاعلة ومؤثرة أيضا، وتختلف أيضا عن التجارب الموجودة في تلك المنطقة أو في ذلك الوقت. ابتدأت بعرض جملة من الأعمال الفنية بشكل متفرق طبعا في القاعات الأهلية والمؤسسات الحكومية، لا سيما وزارة الثقافة مركز الفنون. تسلسلت المشاركات في المهرجانات، وقد جسدت تجربتي في مطلع عام 2002 بمعرض شخصي على قاعة أرماندو ريفيرون في السفارة الفنزويلية، كان أول معرض شخصي لي. ثم بعد ذلك وجدت أن هنالك شيئا قد اكتسبته من خلال الممارسة اليومية والتجريب، وجدت أن هنالك طابعا خاصا مميزا لي أنا اكتشفته يعني من خلال.
تقدر تعطينا يعني شنو مواصفات هذا الطابع، أسلوبك الفني، شنو سماته؟
طبعا هي رحلة بحث طويلة يعني، وحتى وإن كان عمري يعني ليس كبيرا.
أي مواليد أنت؟
مواليد 1974، لكن البحث المستمر، القلق الإبداعي، نسميها القلق الإبداعي، قيمة اللون، قيمة الشكل، العلاقات بين عناصر تكوين العمل الفني، هذا لم يأتي صدفة، هي نتيجة علاقات ذهنية بعلاقات حسابية بعلاقات التجربة ومن خلال الممارسة بالعمل الفني التشكيلي.
سمة التجريد نلاحظها سمة شائعة، والكل يعني أو معظم الفنانين العراقيين يلجأ للتجريد على حساب الأسلوب الواقعي. شلون نشخص هاي الحالة؟ هل هي حالة صحية أم هي مجرد عدوى يعني؟
هذه هي مشكلة بحد ذاتها، لا تستطيع أن تجزم أن التجريد وإن كان هو مدرسة قديمة أصبحت مستهلكة، لكن في العراق هنالك مسألة يعني، لا سيما الفنانين الشباب أو ممن طارئين على الفن التشكيلي بشكل عام. الفن المعاصر اللي نسميه الفن المعاصر وليس التجريد يعني، الفن المعاصر لا يتحمل الموازين أو القوانين الثابتة كما يفضحها الفن الواقعي أي الرسم الواقعي. الرسم الواقعي يعتمد على قوانين وأسس تستطيع أن تميز مدى ضعف وقوة الفنان الذي ينتهج هذا المنهج الواقعي، لكن الفن المعاصر عندما يتلاعب بقيم اللون وقيم الشكل ويجرد أو يرمز لمسألة ما، هو يهرب من القوانين، تلك القوانين أي لا تستطيع التحكم عليه أنه فنان يجيد استخدام أدواته أو لا، لذلك يهرب الكثير من الفنانين، لا أستطيع أن أقول فنان، لذلك يلجأ إلى هذا الاتجاه وهو ضعف وليس قوة.
موسيقى وإيقاع.
للأغنية البغدادية ولونها الخاص الذي تميزت به في أواسط القرن الماضي قصص وشجون كثيرة، ومحدثنا عن هذه القصص والشجون الناقد الفني المعروف عادل الهاشمي تطرق في عدد من حلقات برنامجنا السابقة إلى جوانب مختلفة حول النشوء وتطور الأغنية البغدادية. اليوم يحدثنا عن تأثر الأغنية البغدادية والعراقية ببعض الظروف السياسية التي مرت على البلاد في أواسط القرن الماضي، ولا سيما هجرة اليهود اليهود من العراق إلى إسرائيل، خصوصا وأن اثنين من ألمع الأسماء في تاريخ الغناء العراقي وهما الملحنان والعازفان الكبيران صالح الكويتي وداود الكويتي هما من الديانة اليهودية. فلنستمع له يحدثنا عن ذلك وعن دور رئيس الوزراء السابق نوري سعيد في استبقائهما في العراق لفترة من الزمن رغم هجرة اليهود الآخرين.
مهما يكون من أمر فإن الأغنية البغدادية بشرت سامعيها بأفول خط الأغنية العراقية. ماذا نعني بأفول خط الأغنية العراقية؟ أن عندما قامت حرب 1948 كان على اليهود بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجيوش العربية وأصبة الأمم الكبرى كان أن يرحل جميع اليهود الساكنين في بقاع الوطن العربي إلى إسرائيل، فكان على الأخوين صالح الكويتي وداود الكويتي ومن حف بهما من داود عزرا وإلى آخر اسم من عازفي الرق الممتازين أن يلحقوا إلى إسرائيل. لكن حكمة نوري باشا السعيد حضر على الفنانين اليهود العراقيين من السفر خارج بغداد إلى أرض فلسطين المحتلة، وذلك لكي يستفيد الفنانون العراقيون من خبرتهم، فقد أخذوا عنهم العزف خاصة العزف الفالت، يعني عندما تنفرد آلة موسيقية من دون إيقاع، خاصة العزف الصولو وهو انفراد آلة موسيقية من دون العائلة الموسيقية الأخرى التي تتشكل منها الفرقة الموسيقية أو يتشكل منها التخت الموسيقي. إلى جانب ذلك مقدرتهم وخبرتهم العظيمة في مجال المقام العراقي، لأنهم يمتلكون الخبرة الحقيقية في مرافقة المقام العراقي، المرافقة العزفية والمرافقة الغنائية. نقول عبر كل هذه المراحل التي مرت على الغناء حتى أتاح لهم نوري باشا السعيد أن يغادروا على وجه الدقة في العام 1951. مع ذلك أبقى صالح الكويتي لسنة أخرى، يعني هو لم يغادر، هو وداود الكويتي لم يغادرون، وداود أكرم أيضا عازف الكمان لم يغادروا على وجه الدقة سنة 51، إنما غادروا سنة 52، زيدهم سنة. وهكذا هي حكمة السياسي الذي يمتلك رؤية فنية عميقة الغور في مجال البناء الوطني للأغنية العراقية.
قصص وشجون الثقافة العراقية لا تنتهي، وإذ نطوي صفحة جديدة من كتاب الفن والثقافة في العراق فإننا ننظر إلى الأسبوع المقبل لكي نلتقيكم من جديد مستمعين الكرام، وحكايات جديدة عن مسيرة الثقافة في هذه البلاد التي طالما أنجبت أسماء ومبدعين كبار. وفي الختام هذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL. www.newsweek.org. هذه إذاعة العراق الحرة.